رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية ظهرا على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن قدمت مجموعة من الرسائل في هذا البرنامج، برنامج رسالة إلى المسلمين بحق اليتيم في الرعاية والكفالة، وحق الوالدين في البر بهما، وحق الجار على جاره في حسن الجوار، وحق المسلمين على بعضهم في وجوب التراحم، وحق المزور في استئذان الزائر والطارق عليه قبل الدخول، وحقوق الطريق التي هي من أوجب الواجبات على المسلم، خصوصا في هذا الزمان الذي تزدحم فيه الطرق ولا يكاد الإنسان يصل إلى مراده ويبلغ مستقره إلا وقد أرهقه معاناة الطريق وما فيها من الازدحام والمخالفات المرورية. واليوم نتكلم في رسالة طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي طاعة الله معرفة ومراعاة لحقوقه جل وعلا، ويترتب على هذه الحقوق حقوق أخرى ومراعاة للنفس وللأهل وللناس عموما، كما جاءت مجملة في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله المتمثلة في حقوق ربنا جل وعلا علينا يأتي في مقدمتها ولا شك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي هذه الآية من سورة المائدة يأمرنا الله سبحانه وتعالى موجها خطابه إلينا نحن المؤمنين به جل وعلا أن نثبت على إيماننا وأن نستمسك به ونؤمن بما أنزله على رسوله وهو القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على أنبيائه ورسله السابقين من الكتب، وما خلق من الملائكة وأرسل من الرسل، والإيمان باليوم الآخر الذي هو موضع الحساب لمعرفة مصير الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله العافية والفوز بالجنة. فمن أوجب الواجبات علينا طاعة لله ومراعاة لحقوقه حق الإيمان، ودعوة الأهل إليه، وتربية الأولاد عليه، وحتى الأصحاب والمعارف والأصدقاء إلى التعلق به. فالمؤمن متمسك بدينه داعية للناس إلى الإيمان به، فمن أحبهم في هذه الدنيا يرجو أن يكونوا أحبابه وأصدقاءه وخلانه في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يحرص على دعوتهم إلى الإيمان وحثهم عليه. ومن حقوق الله سبحانه وتعالى علينا عبادته، فهو القائل في محكم التنزيل في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعبادة الله سبحانه وتعالى وتخصيصه بها هي من أوجب الواجبات علينا لهذا الحق، حق الخالق الذي أوجدنا من عدم وأنعم علينا النعم ورزقنا في هذه الدنيا ما نسأله إياه طمعا في رحمته الواسعة وتيسير أمورنا في هذه الحياة. فعبادة الله سبحانه وتعالى ينبغي ألا يقصر فيها المؤمن، أن يعبد الله حق عبادته وأن لا يشرك به شيئا، وأن يبتعد عما يفسد عليه عبادته لله ويضيع هذه العبادة إذا لم يكن مؤديا لها على وجهها الصحيح. فما أكثر ما نرى في هذه الدنيا من الخلق يعبدون غير الله سبحانه وتعالى وهم لا يضرونه، فهو ليس محتاج إلى عبادتنا ولا إلى عبادة غيرنا. ولكن المؤمن ينبغي أن يحدد طريقة ليتبين له مصيره، والمنغمسون في الكفر لا يبالون بمصائرهم لأنهم لا يظنون أنهم سيبعثون ويحاسبون، ويعتقدون أنهم وجدوا في هذه الحياة الدنيا لهوا وعبثا، وهيهات أن يصح ادعاؤهم هذا. الملايين يعبدون الأصنام والأوتان كما كان يعبدها أهل الجاهلية، ومع انتشار العلم والمعرفة إلا أن تزيين إبليس ودعاة الكفر يزينون للناس هذه الأباطيل فلا ينفكون عن عباداتها، بل منهم من يعبد النار أو يعبد الشمس والقمر أو يعبد البقر، بل ومنهم من يعبد التعابين والأفاعي والفئران، قاتلهم الله أن يؤفكون. بل في كتب الأديان وتاريخها بيان لمن كفر بالله سبحانه وتعالى وعبد من دون الله ما لا يقدر المسلم على التفوه والنصق به. واليوم صرنا نرى من جرأة الكافرين أنهم يعبدون الشياطين ويعلنون ذلك صراحة ولا يبالون، ويصورون مجالسهم ويذيعونها ليجذبوا المنحرفين إليهم. وكم رأينا في الأخبار من لعب بعقلهم الشيطان ودعاة الكفر من شياطين الإنس حتى إنه لا يوهم أتباعه بأن القيامة ستقوم وأنهم عليهم أن يتعجلوا لقاء ربهم، فيموتون اختناقا دفعة واحدة اعتقادا منهم أنهم يتقربون بذلك للقاء الله. ومن حق الله سبحانه وتعالى علينا خشيته، فالله جل وعلا يأمرنا بخشيته دون الناس لعلمه بضعفنا وما يعترينا من حال الخوف من الناس. يقول جل من قائل في سورة المائدة: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ألسنا نرى في مجتمعنا اليوم قبائل وجماعات لا تنفك عن تقديم الطاعات خوفا وخشية من أناس يظنون أنهم بيدهم مقاليد الأمور وهم أضعف وأوهن خلق الله سبحانه وتعالى، يفوضونهم في فعل كل شيء ويتبعونهم في كل انحراف، ينعقون معهم نعيق الضالين المضلين ووعيد المؤمنين، ويمدون لهم في الأجل الأسابيع والشهور والأعوام. ولو علموا حق العلم بالله وقدرته ووحدانيته وإرادته ما فعلوا هذا، ولا أعانوا الظالمين على هدم المدن وزهق الأرواح وتهجير المواطنين الآمنين. وصدق الله إذ يقول في سورتي الأنعام والزمر: وما قدر الله حق قدره، لو علموا قدر الله سبحانه وتعالى ما اتبعوا منحرفا فاشلا في ضلاله وأعانوه على بهتانه وتخريب المدن والقرى وزهق الأرواح والدماء والعياذ بالله. بل يقول الله جل من قائل في سورة التوبة منبها المسلمين إلى خطر الكافرين الذين نقضوا صلح الحديبية وآذوا أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم من بني خزاعة وطردوهم حتى ألجأوهم إلى الحرم وسفكوا دماءهم فيه، وهو الحرم الآمن الذي جعله الله ملاذا ومثابة للناس. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فخشية الله سبحانه وتعالى وتقواه مما ينبغي أن يؤديه المسلم حقا لله جل وعلا. يقول الله جل من قائل في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه حقوق الله التي ينبغي أن نراعيها وأن نؤديها له جل وعلا، ونحن مأمورون بأدائها طاعة لله جل وعلا. يقول الله جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومن مظاهر الطاعة إلى جانب ما تقدم من الإيمان والعبادة والخشية لله والتقواه التزام الأوامر واجتناب النواهي، فنحن مكلفون بالتكاليف الشرعية كأركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهي طاعات واجبة علينا لله سبحانه وتعالى، نثاب على فعلها ونأثم على تركها والتقصير فيها والعياذ بالله، إلى جانب ما تتضمنه هذه العبادات من أفعال تدخل وتتفرع عن هذه الأركان تنظم حياة المسلمين وتقودهم إلى طاعة رب العالمين. ومن مظاهر الطاعة اجتناب النواهي المحرمات الكبائر والصغائر والمكروهات، فإن المسلم إذا وقع في الكبيرة كان حسابه شديدا وعقابه عند الله جل وعلا مخوفا يضعه بين عينيه ويترقب ما يفعله الله به، فما كان ربك نسيا. والصغائر تؤدي إلى الكبائر، فمن استهان بالصغائر سهل عليه الوقوع في الكبائر، فليحذر المسلم المنهيات وليستعن بالله سبحانه وتعالى على النجاة من الوقوع فيها. والمكروهات إن تساهل فيها المسلم حرم أجر تركها، فلو تركها لله سبحانه وتعالى أجره عليها وأثابه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه الصحيح حقوق الله سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي جالسا خلفه على الدابة، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وأعظم بها من بشارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم بروايات أخرى أيضا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لمعاذ بن جبل الفقيه الصحابي الجليل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلمهم أحكام دينهم وليكون عامله على اليمن هذا الصحابي الجليل يسأله النبي صلى الله عليه وسلم مناديا إياه يا معاذ بن جبل، فيجيبه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله لبيك رسول الله وسعديك، ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من زمن. والمراد بالساعة هنا الفترة الزمنية، فقد كانت العرب تقسم النهار إلى 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكنها ساعة غير محددة الزمن بشكل متساو، فقد تطول بعضها وتقصر، ومن ذلك ساعة الغداة وساعة الضحى وساعة الظهيرة إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشوق معاذ بن جبل إلى سماع ما يخبره به عليه الصلاة والسلام، ولهذا يناديه بين الفينة والأخرى ولا يبين له مراده من هذا النداء، ويتكرر ذلك 3 مرات، ثم بعد ذلك يسأله عن حق الله تعالى على عباده، فيجيب معاذ بكل أدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، فيخبره بأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فالعبادة حق الله علينا لا نخلطها بعمل يبطلها ويؤدي بنا إلى الضلال والانحراف والعياذ بالله، فما أيسر الانحراف في العبادة عن كثير من الناس بسبب ما تشول لهم الشياطين، شياطين الإنس والجن كما تقدم في حال الكافرين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يشوق معاذا إلى جزاء هذا الحق الذي يؤديه المسلم لربه، حق العبادة وعدم الإشراك، ويبين له أن من فعل هذا كان حقا على الله ألا يعذبه، وهو ما يتضمن معنى الفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه رضي الله عنه وقد علم منه الشدة على نفسه وعلى أهله وعلى بدنه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل وهو عبد الله بن عمرو بن العاص كما سيتبين في حديث آخر رويه الإمام البخاري رحمه الله، يأمره بالصيام والإفطار، فلا يواصل الصوم ولا يظل الدهر كله صائما، فإن دوام الصيام يحرم الإنسان من أداء حقوق الناس الآخرين عليه، ويأمره بالقيام جزءا من الليل والنوم في جزء آخر منه حتى لا يرهق نفسه ويصيب بدنه بالإعياء والإرهاق، فالمسلم لجسده عليه حق، ولعينه حق في النوم والراحة، ولزوجه أيضا حق المودة والرحمة التي من أجلها تبنى العلاقات الزوجية، ولزائره وضيفه الذي يطرق بابه حق أيضا في المؤاكلة وفي الجلوس له ومناقشته فيما يتصل به وبزائره من الأمور. فإلى جانب حقوق الله سبحانه وتعالى هناك حقوق للنفس، وهناك حقوق للأهل. وحقوق النفس التي يرد الحديث عنها في حديث الإمام البخاري الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فحق النفس وحق البدن مما ينبغي أن يراعيه المسلم، فلا يرهق نفسه وبدنه فيعجز ويضعف عن أداء الحقوق جملة وتفصيلا. وما أكثر ما جاء في القرآن الكريم من بيان ظلم الإنسان لنفسه، فإنه ليس في الإسلام تعذيب للنفس كما يروى في الأديان الأخرى عن بعض الأحبار والرهبان من تعذيب أنفسهم بشتى صنوف التعذيب، وفي مقدمتها الحرمان من الحياة الزوجية. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا برحمة النفس والبدن لا بتعذيبهما. وربما يتعجل الإنسان العمل فيكون سببا في إلحاق الأذى بنفسه. وما أكثر ما تردد في القرآن من مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فالمسلم قد يفعل الخير ولكنه يفتقد فيه الإخلاص، فإذا فعل المرء ذلك يكون مسببا في إجهاد نفسه وتضييع أجره. فمثله كمثل الريح الباردة تصيب حرث قوم ظلموا أنفسهم فتهلكه وتضيعه، ويكونون بذلك ظالمين لأنفسهم بسبب عدم الإخلاص في هذا العمل. ولهذا كان مما علم الله سبحانه وتعالى نبيه آدم عليه السلام من كلمات يتوب بها إليه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه الكلمات المباركة التي فيها اعتراف بظلم النفس علمها الله سبحانه وتعالى لنبيه آدم يدعوه بها هو وزوجه حواء، فتحصل لهم المغفرة والرحمة لما اقترف من المخالفة في الأكل من الشجرة التي نهي عنها. بل ونبي الله موسى عليه السلام حينما أراد أن يدافع عمن كان من بني قومه ولطم الآخر الذي كان يختصم معه فأذاه وكان لطمه سببا في قتله وولى وجهه تاركا البلاد قاصدا الفرار مما ينتظره من الانتقام، قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فر بدينه إلى ربه وسأله أن يغفر له فغفر له إكراما له وتهيئة له للنبوة والرسالة التي حمله إياها فيما بعد. فما أكثر حقوق البدن والنفس علينا مما ينبغي أن نسلك بهما سبيل النجاة، ولكن هذه الحقوق ينبغي ألا تشوبها شوائب العبث واللعب غير البريء. فالله سبحانه وتعالى يقول مبينا أننا في هذه الحياة الدنيا لنا وظائف وأعمال نؤديها ما ينبغي أن نقصر فيها، وفي نفس الوقت ما ينبغي أن نثقل بها على أنفسنا وأبداننا، وإنما نؤديها ولا نضيع وقت أدائها في الانحراف ومتابعة الشهوات التي توقعنا في الحرام والعياذ بالله. فمطلوب من المسلم القيام بالعمل الصالح وفي نفس الوقت الراحة والاستجمام والتخفيف على النفس بالمزاح البريء والتسامح والحذر من المنغصات الهم والغم والعياذ بالله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ينبغي أن يراقب الإنسان ربه وأن يعمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يعطي لبدنه ولنفسه حقهما من الراحة والاستجمام. ومن هذه الحقوق حقوق الأهل وحقوق الحواس. قبل ذلك فحواس الإنسان ينبغي ألا يفرط فيها ويرهقها حتى تضعف وتتلف والعياذ بالله، بل ينبغي أن يحرص على وقايتها وعلاجها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ليستخدمها في طاعة الله جل وعلا، فيؤجر بها الأجر الجزيل والثواب العظيم. فالعين الباصرة إن استعملت في النظر إلى كتاب الله والنظر في كتب العلم والنظر فيما ينفع المسلم كانت سببا في أجره، وإن استعملها في النظر إلى المحرمات والعياذ بالله أكسبته الآثام والسيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا اللسان، وهكذا الأذنان وسائر الجوارح، اليدان اللتان بهما يبطش، والرجلان اللتان بهما يتحرك ويمشي، فلهما فلكل منها حقوق علينا ينبغي أن نراعيها ولا نفرط فيها. ومما جاء من بيان للحقوق في هذين الحديثين الصحيحين حق الأهل، وإن لأهلك عليك حقا، وفي الحديث الآخر وإن لزوجك عليك حقا. والزوج معلوم رب الأسرة وربة البيت، والأهل دائرتها أوسع تشمل كل الأسرة، الأبناء والبنات والأولاد والإخوة والآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات، فدائرة الأهل أوسع من دائرة الزوجية. وينبغي أن يتعاون من يمثل هاتين الدائرتين في إصلاح حال البيت والأسرة. فالله سبحانه وتعالى جعل الزواج آية من آياته، وبين الغاية المرجوة من هذا الزواج كما قال في سورة الروم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذا الزواج غايته المودة والرحمة، وهما الموجبان لحقوق كل من الزوجين على الآخر، وأيضا الموجبان للواجبات على كل منهما. ولهذا ينبغي للمتزوج أن يسأل عن الزوج ليعرف صلاحيته وأهليته لأن يكون له شريكا في هذه الحياة الدنيا وما وراءها من الفوز بجنان الله سبحانه وتعالى. مأمور بأن يسأل عن الزوج الطرف الآخر، الزوج أو الزوجة، والسؤال عن الأهل، فربما يكون الطرف الآخر صالحا ظاهريا ولكنه نشأ في منبت سوء، وللمنبت السوء آثار وأضرار جانبية تفسد هذه العلاقة الزوجية. فحقوق الأزواج على بعضهم تنطلق من مراعاة المودة والرحمة، فإذا ما حرص كل طرف من الزوجين على تحقيق المودة والرحمة راعى مشاعر الآخر وأخذ بخاطره ولبى طلبه وحقق له مراده، وإن احتاج إلى أن يخالفه خالفه في رفق ولين وعدم إصرار وعناد، فإن وقع الخلاف كان على الأهل وهي الدائرة الكبرى التدخل لإنقاذ الأسرة وحماية الزوجين وما ينشأ منهما من أبناء وبنات وأولاد وذريات، فيصلحون ما فسد من علاقة بين الزوجين ونصحهما وتوجيههما لصالح الأسرة وحمايتها من التمزق. ولكن وللأسف ما أكثر ما نرى من الأهلين من التدخل لإفساد العلاقات الزوجية. أهل الزوجة يتسقطون أخبار زوجها من ابنتهم في كثير من الأحيان، ويتعرفون أسراره لتوجيه ابنتهم للكيد له ومضايقته وإخضاعه ليكون تبعا لهواها وهواهم. وأهل الزوج في بعض الأحيين كذلك يضايقون الزوجة ويوغرون صدر ابنهم زوجها عليها بتكبير أخطائها وإفساد العلاقة بينهما حتى تتضخم أسفه المشاكل والخلافات وتتحول إلى صراع وعراكات وإلى قضايا ترفع أمام المحاكم وتؤدي إلى فشل الحياة الزوجية والعياذ بالله، وتشرد الأولاد الناشئين عن هذا الزواج المأمول منه. يوم أن عقد قران الزوجين أن يكون جنة وارفة الظلال مليئة بالسعادة للزوجين وأولادهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى جانب حقوق الزوجين على بعضهما وحقوق الأهل بشكل عام على الزوجين وعلى الإنسان، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحق تغفل عنه المجتمعات ولا نرى ذكرا له في اللوائح والقوانين وما تعارفت عليه المجتمعات من حقوق يسمونها حقوق الإنسان، وهو حق المزور على زائره وحق الزائر على مزوره. فالزائر والضيف ينبغي أن يكرم، وهو ينبغي ألا يقتحم البيوت وإنما يستأذن، فإذا ما أذن له أقبل على أهل البيت فأكرموه وأحسنوا إليه وتلقوه بالبشاشة وحسن الاستقبال واللقاء الطيب المبارك الذي يريح مشاعره ويرزقه الطمأنينة في زيارته هذه، فلا يتأدى ولا يتضايق ولا يشعر بأنه ضيف ثقيل، وإنما هو فرد من أفراد الأسرة. أكرموه وأحسنوا إليه وأعطوه حقه، فإكرام الضيف مما هو ينبغي أن يراعيه المسلم لضيفه. وإن كنا نرى كثيرا من المجتمعات اليوم لا تبالي بذلك، فالعلاقة بين الناس علاقة مصلحية تقوم على المنفعة الشخصية لكل واحد من الآخر. وإذا ما وقع الزيارة ربما كانت الزيارة مملة وانصرف الزائر وهو مكره أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف الذي يرويه أبو رزين العقبي مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم إياه: يا أبا رزين، إن المسلم إذا زار أخاه المسلم شيعه، أي مشى معه 70,000 ملك يصلون عليه يقولون: اللهم كما وصله فيك فصله. أخرجه الطبراني. وقد تكلم في آداب الزيارة شيخنا علي مفتاح شويصر حفظه الله في كتابه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: للزيارة آداب يجب ألا تغيب على الزائر، منها اختيار الوقت المناسب للزيارة، وليتجنب الزائر أوقات الطعام والراحة والاستجمام، ومنها أن يتأدب في الدخول فلا يلج على صاحب المنزل ولا يزعج ساكنيه فيستأذن 3 مرات، فإن أذن له دخل وإلا انصرف بهدوء وسلام. ومنها ألا يراقب أحوال البيت وأساسه ومتاعه، فإن ذلك ربما يضايق صاحب المنزل. ومنها أن يستبشر بما يقدم إليه من طعام وشراب، فإن كان صائما اعتذر وإلا أخذ منه بقدر. ومنها ألا يطيل وقت الزيارة إلا إذا ألح صاحب المنزل بالبقاء. ومنها ألا ينجر في الحديث إلى الغيبة والنميمة وتتبع عورات الناس، وألا يكون في المجلس أمر محرم شرعا كالتماثيل والصور الخليعة والكلمات الماجنة، وألا يكون في المجلس نساء متبرجات غير محارم، وأن يشعر الزائر أنه مرغوب في زيارته ومحبوب عند صاحب المنزل. ومنها إن كان الشخص المزار ممن يتعاطى المحرمات أو متجاهرا بفعل المعاصي أو كان تاركا لركن من أركان الإسلام أو كان مشهورا بالفسق والفجور والخيانة والرشوة، فإنه لا تصح ولا تجوز زيارته والاقتراب منه إلا أن يكون مراد الزائر النصيحة، فالدين النصيحة، والمؤمن مرآة المؤمن، ولكن الحذر كل الحذر من إهانة الزائر وإشعاره لأنه ضيف تقيل، فإن ذلك ليس من أدب الإسلام، وإنما المرء مكرم عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي على الإكرام أن يكون من سلوك المسلمين فيما بينهم في تزاورهم لتقوى علائقهم ويتم التراحم فيما بينهم ويشتد بنيانهم وتحمى مجتمعاتهم من الفساد والانحلال والبغضاء والشحناء والوقوع في المكاره والمحرمات. نسأل الله سبحانه وتعالى لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين ولمجتمعنا ولسائر مجتمعات المسلمين الرحمة والشفقة والعطف والحماية والنجاة من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة: برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 2 ظهرا على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.